بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
هذا هو اللقاء الثالث من مسابقة خير أمة في تفسير الجزء 28 من كتاب ربنا تبارك وتعالى جزء قد سبعة. بفضل الله تبارك وتعالى احنا الاسبوع الماضي تكلمت معكم عن تفسير وتأويل سورة قد سمع سورة المجادلة او سورة المجادلة. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نحن مع السورة الثانية من سور هذا الجزء وهي سورة الحشر. زي ما تقول يا اخوات ان من اعظم الامور التي يتعلم الانسان من خلالها او يستطيع الانسان من خلالها ان يفهم المقصد الاساسي للسورة هو معرفة اسم السورة مع الاحداث المحيطة بهذه السورة. اما سورة الحشر فاسمها كما في الصحيحين اسمها سورة بني النضير. سورة الحشر اسمها بني النضير. وقد ثبت عن سعيد بن جبير رضي الله عنه انه قال قلت لابن عباس سورة الحشر فقال قل سورة النضير. فقال له قل سورة النضير. وثبت عن ابن عباس أن قال أن سورة الحشر أنزلت في بني النضير. ثبت عن ابن عباس أنه قال أن سورة الحشر أنزلت في شأن بني النضير. قال ابن عباس ومجاهد والزهري وغيرهم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاددهم وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عهدا وذمة، فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم، فأحل الله بهم بأسه الذي لا مرد له. يبقى إذن لازم نفهم كويس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة كانت هناك قبائل كثيرة من اليهود داخل المدينة، منهم يهود بنو قينقاع، ومنهم يهود بنو قريظة، ومنهم يهود بنو النضير، وبعيد شوية عن المدينة كان هناك يهود خيبر. الصورة النهاردة متعلقة بصنف من أصناف اليهود وهم يهود بنو النضير. أما يهود بنو قريظة فإن الله عز وجل قد ذكر شأنهم وذكر خبرهم في سورة الأحزاب في ذكر ربنا تبارك وتعالى لأحداث هذه السورة. يبقى السورة النهاردة بتتكلم عن يهود بني النضير. القصة جاية منين؟ بعد المقدمة اليسيرة دي إن هذه السورة نزل في شأن يهود بني النضير الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وهدنة، إلا أنهم خالفوا ذلك ونقضوا العهد ونقضوا الأمر الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل به بأسه. يا ترى ما هي الظروف والأحداث التي كانت محيطة بغزوة بني النضير أو الأحداث والظروف التي نفرت فيها سورة الحشر؟ بصراحة بعد هزيمة أحد نزل من النبي صلى الله عليه وسلم خمس مصائب متوالية. في خمس مصائب متوالية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين يا اخوات لما يكون في عندنا جيش عظيم مهاب من الناس، هذا الجيش لو في يوم من الايام هزم في معركة كل الناس يتجرؤون عليه. أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد، كتير من الناس بيظن ان مصيبة أحد انتهت بدفن الشهداء وان الناس ان 70 صحابي ماتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت المسألة عند هذا الحد. لا يا اخوات، المسألة كانت اعظم من ذلك بكثير. بعد الهزيمة التي وقعت على الصحابة في هذا الوقت بعد غزوة أحد بدأت القبائل العربية تتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فكانت أول تجرؤ من العرب على النبي صلى الله عليه وسلم كان من قبيلة بني أسد بقيادة كليحة بن خويلد، وده كان في محرم سنة 4 هجرية، يعني بعد شهرين ونص من أحد. لما هذه القبيلة تجرأت وأعدت العدة وهزت الجيوش قالت خلاص النبي هزم وهو الآن في محرم، هزيمة نفسية، خلاص احنا نجهز جيش لنقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الامر بسرعة وبحكمة، فارسل لهم سبية عليها ابو سلمة، فكانت النتيجة ان طليحة بن خويلد قائد بني اسد تفرق هو من كان معهم في الشعاب وعلى رؤوس الجبال حتى لا يقاتلوا هذا الجيش. بعدها على طول، وكان ذلك ايضا في محرم سنة 4 هجرية، يعني برضو بعد شهرين ونص من الحد، قبيلة هذيل برضو كونت جيشا بقيادة خالد بن سفيان، ارادوا بذلك حرب النبي صلى الله عليه وسلم مع كل تجرة، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن انيس الى هذه القبيلة وحده، فقتل عبد الله بن انيس خالد بن سفيان، وبعدما قتل القائد تفرق الناس وتفرقت هذه القبيلة، وما شهد النبي صلى الله عليه وسلم حربا. في سفر سنة 4 هجرية، سفر سنة 4 هجرية يعني بعد 4 شهور هزيمة احد، جاءت قبيلتان الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قبيلة عضل والقارة، قبيلة عضل والقارة، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل اليهم مجموعة من اهل القرآن، من حملة القرآن، حتى يعلمونهم القرآن. قالوا له يا رسول الله احنا ناس لسه داخلين في الدين جديد، وعايزينك ترسل معنا من يعلمنا الاسلام. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم 10 من الصحابة، وجعل اميرهم عاصم ابن ثابت، وعضل والقارة غدروا بهؤلاء 10 الكبار من الصحابة رضوان الله عليهم، من اهل العلم ومن اهل الفضل، وقتلوهم جميعا. وكانت هذه مصيبة شديدة جدا 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 نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابه. بعد هذه المصيبة، مصيبة الرجيع وقتل 10 من كبار الصحابة من حملة القرآن، جاءت المأساة الرابعة، وهي مأساة بئر معونة، حيث جاءت قبيلة بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل معهم ايضا مجموعة من الصحابة ليعلمونهم القرآن. وقبيلة بني عامر من اكبر القبائل العربية، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من خيرة الصحابة، من حملة القرآن ومن حملة العلم، ممن كانوا يجاورون النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، لهم معروفين باهل الصفة، اهل القرآن وحملة القرآن. فارسل النبي مع بني عامر 70 رجلا من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم. وعندما وصلوا الى مكان اسمه بئر معونة، اجتمعوا على هؤلاء 70 رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا منهم 69 رجلا من حملة القرآن الغدر والخيانة، قتلوا 70 رجلا، وهؤلاء هم الذين مكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على رعل وعلى زكوان وعلى عضل وعلى القارة بسبب انهم قتلوا هؤلاء الصحابة الكرام. انت بتقول دلوقتي هم 70، 69 رجل قتلوا، اما الفين السابع؟ اما السابع فانه عمرو بن امية الدمري رضي الله عنه، اما عمرو بن امية فانه هرب، افلت منهم رضي الله عنه. وبين هو في الطريق كان هناك رجلان من بني عامر، بنو عامر دول اللي قتلوا 70 رجل من الصحابة، كان هناك رجلان من بني عامر عند النبي صلى الله عليه وسلم، اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عهدا واعطاهم النبي امانا، هم خارجين من المدينة، وعمر بن امية الدمري جاي من عند بني عامر، جاي على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد رجلين من بني عامر خارجين من المدينة، فقتلهم عمر بن امية الدمري علشان 69 صحابي اللي قتلوا امام عينيه. فلما عمرو بن امية الدمري قتل رجلين من بني عامر وكانوا في العهد مع رسول الله، وعمرو بن امية ما كان يعلم، اذا وجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفع دية هذين الرجلين، ان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع دية هذين الرجلين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لان الوقت ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم معهم من الاموال ما يدفع دية هذين الرجلين، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم الى يهود بني نضير، ليساعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضاء هذه الدية، في قضاء هذه الدية. فلما توجه النبي وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان وتوجه إلى يهود بن النضير، قال ابن إسحاق رحمة الله عليه في سيرته إن اليهود لما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ليس معه سلاح ولا مع أصحابه سلاح والنبي متوجه إليهم، فقالوا إنكم لن تجدوا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود بيقولوا بعض إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم، فقال بعضهم لبعض فمام رجل منكم يعلو هذا البيت ويلقي عليه صخرة فيريحنا منه، فمام رجل منكم يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه. فانتدبوا لذلك رجل من اليهود اسمه عمرو بن جحاش، انتدب رجل من اليهود اسمه ايه؟ عمرو بن جحاش. عمرو بن جحاش ده كان رجل اليهودا اتى براحة عظيمة وصعد على سطح البيت اللي كان النبي يجلس في ظله وهم بقتله، الا ان الله سبحانه وتعالى انزل وحيه على نبيه ليعلمه بما حدث، فبسرعة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم عائدا المدينة. وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤدب هؤلاء اليهود على غدرهم وعلى خيانتهم وعلى نقضهم للعهد والميثاق الذي كان بينهم وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأعد النبي صلى الله عليه وسلم العدة وجهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش لحصار هؤلاء وإخراج هؤلاء من المدينة. في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الأحداث أنزل الله تبارك وتعالى سورة الحشر. أنزل الله تبارك وتعالى سورة الحشر. ونقدر ان احنا نقسم سورة الحشر الى اجزاء اساسية. وذلك عن طريق نعد مع بعض كده. واحد ذكر الله تبارك وتعالى للمشاركين في هذه الغزوة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر المشاركين في هذه الغزوة سواء ودول ثلاث اقسام. واحد المؤمنين، اثنين المنافقين، ثلاثة اليهود. دول ثلاث أصناف ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في السورة. الأمر الثاني، يبقى المحور الأول من محاور السورة لو قسمناها كده، المحور الأول من محاور السورة ذكر المشاركين في هذه الغزوة ودول المؤمنين المنافقين اليهود. الأمر الثاني، المحور الثاني من المحاور ذكر بعض الأحداث التي حدثت أثناء الغزوة، ودي متعلقة واحد تخريب اليهود لبيوتهم، واحد أولا قذف الرعب في قلوب اليهود، اثنين تخريب اليهود لبيوتهم، ثلاثة جلاء اليهود عن بيوتهم، أربعة قطع النبي صلى الله عليه وسلم معه للأشجار، خمسة ما يتعلق بالفيء. الجزء الثالث من الصورة وده جزء مهم جدا، وهو ما يتعلق بعلاج نفسية منتصرة. انتوا عارفين يا اخوات ان الصحابة رضوان الله عليهم بعد فتح مكة، ولما توجهوا لما توجه الصحابة من فتح مكة الى حنين اصيبت القلوب او بعض القلوب بالعجب، فقالوا لن نهزم اليوم من قلة. الان الصحابة رضوان الله عليهم هم طائفة منتصرة، اجل الله اليهود، الاموال لا حصر لها، وبالتالي من الممكن ان هذه القلوب يتسرب اليها شيء من العجب، فكان لابد ان ربنا سبحانه وتعالى يوضح لنا جزئية مهمة، وهي جزئية كيف نتعامل مع هذه القلوب التي من الله عز وجل عليها بالانتصار حتى لا تصاب بالعجب. فقلت يعني الان ان احنا اتكلمنا على المحاور الاساسية الان للصورة، وقلنا ان الصورة الان وصلنا فيها الى ثلاث محاور اساسية. المحور الاول وما يتعلق بالمشاركين في هذه الغزوة، غزوة بني نضير. المحور الثاني في احداث متعلقة بالغزوة، واما المحور الثالث في تعليمات متعلق بعلاج النفسية المنتصرة حتى لا تصاب بالعشب او تصاب بالكبري او تصاب بالامراض والعياذ بالله القلبية اللي ممكن تهلك هذا الانسان. وبخاصة اخوات ان ربنا سبحانه وتعالى من على الصحابة بعد غزوة بني نضير بامرين. اما الامر الاول فان الله سبحانه وتعالى قد مكنهم ونصرهم على عدوهم، ودي في حد ذاتها قد تدفع القلب الى العجب. الامر الثاني الاموال الكثيرة، الاموال الكثيرة التي اصابها المؤمنون من غزوة بني نضير. اليهود اهل مال ومعهم اموال كثيرة جدا جدا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما اجلاهم امرهم الا يأخذ منهم شيء احد منهم شيئا الا حمل بعيد، فتركوا اموال كثيرة جدا وتركوا نخل كثير جدا واراضي كثيرة جدا. فهنا اصبح عندنا حاجتين، المال في حد ذاته وفتنته، ونعمة الانتصار، ودي في حد ذاتها تحتاج ايضا الى الظروف دي تحتاج الا ان ربنا سبحانه وتعالى لازم يختم لنا الصورة ببعض التعليمات الاساسية اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى يكرم هذه القلوب فلا يدخل فيها عجب ولا يدخل فيها كبل، وفي نفس الوقت هذه القلوب لا تفتن بهذه الاموال التي اتاها الله سبحانه وتعالى لها. تعالوا مع بعض كده سريعا نشوف الاصناف الثلاثة او العنصر معانا النهاردة، الاصناف الثلاثة التي يعني الذين شاركوا في هذه المعركة. اما الاول الصنف الاول وهو صنف المؤمنين، الصنف الاول هو صنف المؤمنين، ودول ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في الآية رقم 8 و9 اللي هم المهاجرون والانصار، المهاجرون والانصار. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى يتكلم في هذه الصورة عن المهاجرين والانصار؟ علشان ربنا يقول لنا، عشان ربنا يقول لنا انه لا يعطي النصر لاحد الا اذا كانوا على مثل هذه السمات وعلى مثل هذه الصفات. في اول الصورة الله يقول هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، فالذي اخرجهم هو الله، فالذي اخرجهم هو الله. قال الله سبحانه وتعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، قال الله وقذف في قلوبهم الرعب. هذه الأمور التي بها انتصر المسلمون على اليهود لا يعطيها الله عز وجل لأي أحد، وإلا فالجيوش العربية على مدار السنين الماضية هزمت هزائم متوالية، هزمت هزائم متوالية. ليه؟ لأنهم لم يحققوا هذه الصفات، لم يحققوا هذه السمات. وأنا أقول في الوقت الذي يتمسك فيه المسلمون بهذه الصفات التي ذكر الله في هذه الصورة، أنا أقول والله سنفتح الدنيا كلها. ذكر الله عز وجل الصنف الأول الآية رقم 8 و9، قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. إذن هذا صنف من الناس، صنف المهاجرين الذين لم تكن الدنيا تمثل لهم شيئا. كانت الدنيا إذا كانت في يوم من الأيام ستعطلهم عن ربهم أو هتمنع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يجعلون الدنيا تحت أقدامهم، كانوا يجعلون الدنيا تحت أقدامهم. فهؤلاء رغم ربنا بيقول للفقراء المهاجرين، فهم ربنا بيقول للفقراء المهاجرين في أول الآية، ويقول بعد ذلك أخرجوا من ديارهم وأموالهم. إذن هؤلاء كانوا في بلادهم في مكة لهم ديار ولهم أموال، فما كانوش أغنياء، ولكن ضحوا بهذه الديار وضحوا بهذه الاموال وهاجروا الى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ قال الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اثنين وينصرون الله ورسوله. الناس دي اللي كانت نصرة الدين رقم واحد في حياتها، نصرة الدين رقم واحد في حياتها. اذا كان الدين هيحتاج مني الهجرة انا هاجر، اذا كان الدين يأمرني ان اسيب ارضي الارض التانية انا هصنع، اذا كان الدين بيأمرني ان انا اسيب ارضي واسيب مالي انا هصنع، اذا كان الدين بيأمرني ان انا انصر الله عز وجل بنفسي ومالي واهلي وولدي انا هفعل. فربنا قال لانهم حققوا هذا اولئك هم الصادقون، اولئك هم الصادقون. طب واهل المدينة اللي هم الانصار؟ قال الله والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم. تبوأوا الدار والايمان، التبوأ يا اخوات هو الجلوس في مكان له جدران اربعة. قال الله لنبوئنهم من الجنة غرفة، الغرف دي هو قاعد جواها، والغرف دي شيء محيط بالانسان. فربنا بيقول لنا الان لن اتكلم عن ايمان الانصار، ولكن يكفيكم ان تعرفوا ان المدينة كان لها جدران، هذه الجدران تحبس بداخلها الإيمان الذي كان يتمسك به الأنصار في هذا الوقت. فالله عز وجل إن لما يذكر إن الإيمان ما كانش في قلوبهم، ده الإيمان كان بحيط بهم من كل مكان، يقول لنا بهؤلاء الذين كان الإيمان غالب على قلوبهم وغالب على حياتهم وغالب على بلادهم، نصرهم الله سبحانه وتعالى. اثنين، يحبون من هاجر إليهم، وهو ده العنصر من العناصر التي بها ينصر الله سبحانه وتعالى الأمة. المجاهدين لما بيكون بيربط بينهم بين بعض علاقة المحبة والمودة كأنهم بنيان مرصوص، كما هناخد ان شاء الله في سورة الصف، نعرف كويس جدا ان ده جيل ربنا سبحانه وتعالى ينصره. قال الله: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. عارفين يا اخوات، وانا بقرأ في تفسير اهل العلم في قول الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، انتوا عارفين ان الاية دي لو سألت اي اخت من الاخوات يا اخوات ايه سبب نزول الاية دي، تقولوا لي ضيف النبي صلى الله عليه وسلم اللي راح للنبي والنبي ما كانش عنده اكل ولا شرب في البيت، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يضيف هذا اليوم، فكانت النتيجة ان هو يعني ايه واحد من الصحابة خده والكلام ده. لا يا اخواتي، المسألة اكبر من ذلك. انا هذكر لكم الان حديث عن كذب يقول انس رضي الله عنه. قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم، ده قبل معركة بني النضير، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم احسن مواساة في قليل، معهم الليل بيوسونا ولا احسن بذلا في كثير. يعني في حالة ان هو المال معاه قليل جدا جدا جدا، هو ما شاء الله بيوسينا باللي موجود، ولو معاه مال كثير هو بيبذل لنا كثيرا. لقد كفونا المؤنة واشركونا في المهنة حتى لقد خشينا ان يذهبوا بالاجر كله. قال: لا، ما اثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث اخر، حديث انس، عشان اقول لكم ازاي كانت نفسية الصحابة بينهم بين بعض، وازاي ان الواحد منهم ما كانش بيأخر على اخوه شيء. في صحيح البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: حين خرج معه الى الوليد قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ان يقطع لهم البحرين. النبي قال البحرين انا هجعلها للانصار، الفلوس والاراضي وكل ما في البحرين ساجعله لمن؟ ساجعله للانصار. فقال الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يا رسول الله، الا ان تقطع لاخواننا من المهاجرين مثلها. لا يا رسول الله، لازم تجعل بيننا وبينهم. فسبحان الله، يعني زي ما يا رسول الله تدينا البحرين ادلهم زيها. ايه الحب ده وايه العطاء ده وايه البذل ده اللي كان موجود بين الصحابة رضوان الله عليهم. النهاردة ممكن الاخت تكون ابنها بيعمل عملية ومعهاش فلوس، واخواتها اصلا محدش فكر ان هم يوسوها في حاجة زي كده. ممكن اخ من الاخوة ابن مريض في مستشفى وبيبذل اموال كتيرة جدا جدا ومحدش يفكر يقف جنبه. ما كانش الجيل الاول من الصحابة بيعمل كده. النبي يقول للانصار انا هديكم البحرين ليكم، يقولوا لا يا رسول الله هات معنا المهاجرين. اما الموقف اللي انا عايز اذكره لكم الان وهو مناسب لهذه الصورة وسبب نزول هذه الايات، عارفين يا اخوات سبب نزول قول الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت غزوة بني النضير جمع النبي صلى الله عليه وسلم اموالا عظيمة، والانصار كانوا بيشاركوا المهاجرين في ارضهم وفي ديارهم وفي اموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خير الانصار، بيخيرهم بقى، بص يا اخوات بيقول لهم ايه، انتوا عارفين ان كل واحد من الانصار بيكفل رجل من المهاجرين، بيشاركوا في ارضه وبيشاركوا في داره وبيشاركوا في ماله وهكذا. فخير النبي صلى الله عليه وسلم الانصار بين الاخذ من الفيء، ان النبي صلى الله عليه وسلم يدي لهم الفيء ماشي، في المقابل ان هم لما ياخدوا من الفيء جميل سيظل المهاجرون يأخذون او يقتسمون معهم الديار والارض والمال، وبين ده الاختيار الاول، انا هديكوا جزء من الفيء على ان انتوا برضو تفضلوا تكفلوا اخوانكم الفقراء من المهاجرين، او الخيار الثاني واما ان يكون الفيء للمهاجرين أن يكون الفيء للمهاجرين، وفي هذه الحالة لا تكفلوهم ولا تشاركوهم في الأموال ولا في الأراضي ولا في الديار. والسؤال يا أخواني وأخواتي في غرفة الطريق إلى الله وغرفة منتدى أهل القرآن والسنة، أنا عايز أسألكم سؤال، في ظنكم يا ترى اختيار الأنصار هيكون على أي أساس؟ أو اختيار الأنصار هيكون الخيار الأول اللي هو ياخد من الفيء وأخوه المهاجري يقسم معاه المال والديار، ولا يقول لا أنا أدي الفيء كله للمهاجري، أدي الفيء كله للمهاجري وخلاص ما عادش يشاركني في الديار ولا في الأموال؟ أترك الإجابة لكم وعايز أشوف إجاباتكم، الأنصار ياخدوا الخيار الأول ولا الثاني؟ نشوف كده مع بعض. اكتبوا يا اخواتي عايز اشوف اجاباتكم، واخواننا برضو اكتبوا اشوف اجاباتكم. طيب يعني اكثر المشاركات الان، اكثر المشاركات الان ان الانصار هيقولوا احنا ناخد من الفيء وهنفضل اخواننا من المهاجرين يشاركونا في الديار والاموال. الاجابه خطأ شباب، ان هم قالوا لا الثاني، ان هم لا ياخذوا من الفيء واخوانهم من المهاجرين لا يشاركون في الديار والأموال، وهذه الإجابة خطأ. بل كانت قولة الأنصار رضي الله عنهم، بل كانت قولة الأنصار رضي الله عنهم لا يا رسول، بل يأخذون الفيء كله ويشاركون في الديار والأموال. شفتوا يا أخوات، عرفتوا يعني ايه قول الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ لا يا رسول الله، احنا للخيار ده ولا الخيار ده، للامر ده ولا الامر ده، ولكن يا رسول الله الانصار ياخذون الفيء كله، المهاجرون المهاجرون ياخذون الفيء كله يا رسول الله ويشاركون في اموالنا وفي ديارنا اصلا. سبحان الله، فانزل الله عز وجل قوله ومن يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق صح نفسه فاولئك هم المفلحون. اقسم بالله الواحد بيقف امام هذا الجيل والله عاجز انه يتكلم، والله العظيم يصعب على الانسان انه يتكلم لما يقف على مثل هذه المعاني، لما يقف على مثل هذه المعاني. وربنا عز وجل يقول فأولئك هم المفلحون، حق لهم أن يكون هؤلاء هم الصادقون وأن يكون هؤلاء هم المفلحون، وحق لهؤلاء أن ينصرهم الله عز وجل، حق لهؤلاء أن ينصرهم الله عز وجل، حق لهؤلاء أن يجعل الله عز وجل هؤلاء المنزلة والشرف في الدنيا والآخرة، حق لهؤلاء أن يكرمهم الله سبحانه وتعالى، حق لهؤلاء أن يكونوا بهذه الكرامة وبهذه المنزلة العظيمة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في شأنهم. لما هو يقول له النهاردة لا يا رسول الله اخواننا من المهاجرين ياخدوا الأموال كلها، ياخدوا الأموال كلها يا رسول الله، ياخدوا الأموال كلها، وإحنا يا رسول الله برضه هنظل نعطي لهم الأموال، وسنظل يا رسول الله نعطي لهم كل ما يحتاجون، كل اللي هم عايزينه هياخدوه، هنشاركهم برضه في الديار وهنشاركهم برضه في الأموال. هذه الأمور يا أخواتي والله تخلي الواحد فعلا يقول يسأل نفسه لماذا انتصر هؤلاء؟ والله ما انتصر هؤلاء إلا بمثل هذه الأخلاق، والله ما انتصر هؤلاء إلا بمثل هذه الأخلاق. يبقى الصنف الأول من الأصناف اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في هذه الصورة من المشاركين هم المهاجرون والأنصار، هم المهاجرون والأنصار، ليوضح الله سبحانه وتعالى لماذا قذف الرعب في قلوب اليهود، لماذا أخرج اليهود، لماذا أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ولماذا نصر الله المؤمنين؟ إن نصر الله المؤمنين بمثل هذه الأخلاق التي كانوا عليها رضي الله عنهم أجمعين. الصنف الثاني من ذكرهم الله عز وجل في هذه الصورة، وده صنف النفاق والعياذ بالله، ودول برضو ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيهم آيتين، الآية رقم 11 والآية رقم 12، الآية 11 والآية 12. قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر اليهود، واليهود لما النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم أرسل عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه رسالة إلى اليهود، فقالوا لهم لئن أخرجتم من المدينة لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، إحنا نفضل معاكم، اثبتوا على ما أنتم عليه، اثبتوا على ما أنتم عليه، وعندها ننصركم، وعندها إذا فكر محمد أن يحاصركم فإننا سنكون الشوكة، فإننا سنكون الشوكة التي ستكون في ظهر محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية نزلت طبعا في مجموعة من المنافقين، منهم عبد الله بن أبي بن سلول، ومنهم رفاعة بن زيد، ورافعة بن تابوت، وأوس بن قيظي، وكل هؤلاء كانوا من الأنصار، وكل هؤلاء كانوا من الأنصار، ولكن طبعا أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والعياذ بالله. يا ريت ما ننساش الأسماء دي، الأسماء اللي هي كانت عبارة عن الصف الخامس داخل الفئة المؤمنة، وحاولت من قدر الآخر أن يتتعاون مع أعداء الإسلام ضد الإسلام. قالوا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أي لن نطيع محمد أبدا في قتالكم، لن نطيع محمد أبدا في قتالكم، والله يشهد أنهم لكاذبون. لما جاءت هذه الأخبار، لما جاءت هذه الأخبار من لليهود من المنافقين في المدينة، ازداد بأس اليهود وازدادوا قوة وازدادوا شدة، وقرروا انهم يظلوا على هذا الحصار ويثبتوا عليه. ليه؟ ما هم شايفين ان في شوكة وان في قوة وفي قدرة ستساعدهم، وهي قدرة هؤلاء داخل المدينة ضد الناس، اصلا قدرة هؤلاء المنافقين. وزي ما قلتلكم يا اخوات، زي ما قلتلكم من ابرز علامات المنافق انه دايما واقف، انه دايما واقف مع غير المؤمن على المؤمن، مع غير المؤمن على المؤمن، فيتناغد بلنا من هذه الامور. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى الصنف الثالث من الذين شاركوا في هذه الغزوة، وهم اليهود، وهم اليهود. ودول خدوا عدة ايات، الاية رقم 2 تكلم الله سبحانه وتعالى عنهم، الاية رقم 2 و3، ثم تكلم الله سبحانه وتعالى عن صفاتهم في الآية رقم 13 و14. تكلم الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن اليهود من حيث أن الله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب، قذف في قلوبهم الرعب. هؤلاء اليهود ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وهذه عادة الله دائما، أو هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي كونه، أن الطائفة المؤمنة إذا أخذت بكل الأسباب، والطائفة المعادية للمسلمين إذا كانت تملك كل أسباب القوة وكل أسباب المنع وكل أسباب البطش في الأرض، إنما يأتيهم الله سبحانه وتعالى من حيث لم يحتسبوا. فرعون أتاه الله سبحانه وتعالى من حيث لم يحتسب وهو وسط جنوده، يعني فرعون أتاه الله من حيث لم يحتسب وهو وسط جنوده. عاد وثمود أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وهم في عز جبروتهم وفي قوتهم وبين النعم التي من الله عز وجل بها عليهم، أتاهم الله عز وجل. وهذه أخوات اللي احنا بنقولها، إن جند الله عز وجل كثيرة لا يعلمها أحد إلا هو، لا يعلمها أحد إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الطغية الجبروت المجرم الظالم الذي وقف أمام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كيف أهلكه الله سبحانه وتعالى ببعوضة، أهلكه الله، نمرود ابن كنعان أهلكه الله عز وجل ببعوضة. والله سبحانه وتعالى يذكر لنا ان في اخر الزمان لما تنتهي الحروب، لما خلاص سيدنا عيسى ابن مريم والمهدي قاتلوا كل احد ويخرج يأجوج ومأجوج ويكتسح كل من امامهم، فلا يجد عيسى عليه الصلاة والسلام والمهدي والمؤمنون شيئا الا رؤوس الجبال، وعندها يقول يأجوج ومأجوج هزمنا اهل الارض فلم يبق لنا الا اهل السماء، فيضربون بالاسهم الى السماء فتنزل مقطرة بالدماء. عندها يرسل الله كما قال صلى الله عليه وسلم، يرسل الله عز وجل عليهم النغف وهي دابة بسيطة تدخل في الآذان فتقتلهم جميعا، يأجوج ومأجوج اللي هم أعداد لا حصر لها، أعداد لا حصر لها. سبحان الله، يهلكهم الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الدابة البسيطة. بفصل كل طاغية كيف أهلكه الله سبحانه، عشان تفهموا يعني ايه. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ويذكر الله سبحانه وتعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم يعقب الله سبحانه وتعالى هذه الجزئية الأخيرة من العنصر الأول وهي الأصناف المشاركة في الغزوة، يقول الله عز وجل كمثل الذين من قبلهم قريب، زي القرش أهل مكة، زي أهل مكة اللي حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوه وطردوه ومن كان معه وعذبوهم وقتلوهم، قال ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كيف أن الله سبحانه وتعالى عذب هؤلاء وأهلك هؤلاء، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بصورة شديدة. وبعض أهل العلم قالوا المقصود كمثل الذين من قبلهم قريبة، يعني يهود بنو قينقاع، لأنتوا عارفين أن بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على المشركين في غزوة بدر أجلى يهود بنو قينقاع بعدما أيضا نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا بيقول مثل بني النضير لما ربنا عز وجل أهلكهم الآن زيهم بالضبط زي يهود بنو قينقاع، ودي رسالة ليهود بنو قريظة الصنف الثالث اللي كان موجود في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما شفتم ما حدث مع يهود بنو قينقاع وكيف أجلاه النبي، وكيف أن الله عز وجل أيضا لما رأى الغدر من بني نضير أهلكهم جميعا. انتبهوا بقى يا يهود بنو قريظة عشان المسألة بالنسبة لكم ما تكونش مثل ما صنع الله عز وجل بهؤلاء. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى العلاقة التي كانت بين المنافقين وبين اليهود، كمثل الشيطان إذ قال لإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، زي ما عبد الله بن أبي بن سلول قال لليهود احنا معاكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولكن سبحان الله لما صمم اليهود وقعدوا خلاص احنا نتحصن هنا ومحمد لا يستطيع أن يصنع معنا شيء، زي ما تن بتوع الإنس المنافقين قالوا لهم، كانت النتيجة أن دام الحصار عليهم حتى أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يبقى إذن العنصر الأول نلحظ الآن، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على لماذا نصر الله عز وجل المهاجرين والأنصار في هذه الغزوة. الأمر الثاني يتحدث الله عز وجل عن المنافقين اللي دايما لهم ولاء، دايما لهم محبة، دايما لهم مرجعية والعياذ بالله مع أعداء الدين على الدين. تجد دايما سبحان الله قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لما يطلع واحد النهاردة ويقول احنا عايزين، بصوا يا اخواني، بصوا يا اخواتي للنفاق، بصوا للنفاق كيف يخرج من قلوبي وصدوري وألسنتي هؤلاء. لما يطلع واحد يقول احنا عايزين الاسلام الوسطي، احنا عايزين التدين الجميل، التدين الجميل ان الراجل يطلع بالفانيلا بتاعته وبيشرب البيرة في البلكونة ومراته واقفة جنبه، اسف والله يعني مش عارف اقول لفظ، تخيلوا كيف يدعو هؤلاء والعياذ بالله الى نشر مثل هذه الرذائل. هذا الصنف من الناس اللي ربنا بيفضحهم دايما على رؤوس الاشهاد. العنصر الثاني من العناصر المتعلقة بهذه الصورة هو بعض الاحداث، هو الاحداث التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه المعركة. من هذه الاحداث ما كان في بداية الصورة، ان هؤلاء اليهود كانوا في منعة، كانوا في حصون قوية، لدرجة ان المؤمنين انفسهم، ما كانوا يظنون ابدا بحال من الاحوال ان هما ممكن في يوم من الايام ينتصروا على يهود بنو النضير بسبب شدة الحصون وبسبب مناعة هذه الحصون، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. ولكن سبحان الله، الله يذكر الان اليهود وتحصنهم، لا يقتلنكم جميعا الا من وراء جدر، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. سبحان الله، الحصون اللي اتخذوها زمان في زمن النبي شبيهة بخط برليف اللي كان موجود في مصر، شبيه بالجدار العاز اللي موجود في فلسطين، شبيه بالقبة البلاستيكية اللي هم عاملينها الآن، كل دي جدر، ويظن في 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 كثير من الأوقات إن الجدر دي هي اللي تمنعهم من ربنا سبحانه وتعالى. والله لا تمنعهم، أبدا. حصار النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، وكانت النتيجة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج من هذه الديار، كانت النتيجة ان هؤلاء كانت النتيجة ان هؤلاء كان كل واحد منهم يخرب بيته بيده قبل ان يخرج. كل واحد منهم كان بيخرب بيته كده قبل ان يخرج، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. يذكر أهل التفسير، يذكر أهل التفسير في معنى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين أنهم كانوا ينظرون، الواحد منهم وخارج كانوا ينظرون إلى الخشبة في منازلهم أو العمود أو يستحسنونه، الواحد منهم وخارج من الجدة. أما القول الآخر في قول الله عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين أنهم كانوا يخربونها لئلا يسكنها المؤمنون حسدا منهم وبغيا، كما قال ذلك ابن زيد رحمة الله عليه. يبقى إذن كانوا يخربون البيوت ليه؟ حتى لا ينتفع بها المؤمنون، حتى لا ينتفع بها المؤمنون. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى، بصوا يا أخوات لقوانين النصر والقوانين الهزيمة عشان تكون المسألة بالنسبة لنا واضحة. قوانين النصر وقوانين الهزيمة، ربنا لما تكلم عن المؤمنين وصفاتهم قال هم أطاعوا الله عز وجل وأطاعوا الرسول وكانوا مجتهدين في الطاعة، دول أهل النصر. طب يا رب اليهود لماذا هزموا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. الناس دي كانت يعني شاقوا الله ورسوله، كان كل واحد منهم يعني لو أن هدي الله ودين الله في شق وهناك شق آخر ضد الله، ضد هذا الطريق، بتكون النتيجة أن هم ضد الله وضد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت النتيجة أن الله عز وجل عذبهم، أن الله عز وجل عذبهم. يبقى الموقف الأول اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره أثناء الأمر هو تخريب اليهود لبيوتهم، تخريب اليهود لبيوتهم. الأمر الثاني هو الآية رقم 5، قول الله سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فبإذن الله وليخزي الفاسقين، وليخزي الفاسقين. في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ان سبب نزول هذه الآية ان يهود بنو النضير لما تحصنوا، لما تحصنوا في حصونهم كانت الحصون دي محاطة بالنخل، كانت الحصون محاطة بالنخل، فالنخل في حد ذاته يعتبر من الامور التي كانت تعيق النبي صلى الله عليه وسلم، التي كانت تعيق النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع هذه النخيل حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الوصول إلى هؤلاء في حصونهم. طب هو مش النبي صلى الله عليه وسلم، مش النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابتداء بعدم تحريق الأشجار في الغزو؟ هقول لك ما هو الإنسان مننا لما يعرف عدد ما قطعه المسلمون، عدد ما قطعه المسلمون يتبين له ان المسألة مش خالص، ولكن المسألة ان هذه اولا قطع النبي كان لعلتين. العلة الاولانية انت عارفين ان اليهود اكتر حاجة يعني تتعبهم المال، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقطع نخل بتاعهم قالوا لا خلاص هنسلم. الامر الثاني ان كان الوصول الى هذه الحصون لا يكون الا بقطع الاشجار. ولما رجعنا من الاقوال اهل التفسير في عدد ما قطعه الصحابة رضوان الله عليهم هنجد القول الاول ان النبي والصحابة قطعوا بس 6 نخلات قاله الضحاك، قول الثاني احرقوا نخلة وقطعوا نخلة قاله ابن اسحاق، قول الثالث قطعوا 4 نخلات قاله مقاتل. سبحان الله، سبحان الله، 3 نخلات و4 نخلات و5 نخلات و6 نخلات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول، فالله سبحانه وتعالى جعل القطع او تركه كل هذا باذن الله عز وجل، ومن باب انه يخزي الفاسقين، ومن باب انه يغزي الفاسقين. في فرق عندنا بين الفيء وبين الغنيمة، في فرق بين الفيء وبين الغنيمة. اما الغنيمة يا اخوات، اما الغنيمة فدي ما يأخذه الجيش بعد قتال، يعني بعد غزو بدر، ده اسمها غنيمة. اسمها غنيمة ليه؟ لان كان في قتال. طب الغنيمة دي توزع ازاي؟ 4 اخماس على الناس اللي كانت تقاتل، والخمس الاخير كما قال الله عز وجل: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى الايات. طب الفيء، طب الفيء ده بقى نظامه ايه؟ اما الفيء يا اخوات أما الفئة أخوات فإن الله سبحانه وتعالى جعل أمره لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما أموال الفيء ده اللي هو بيتاخد بدون معركة بدون حرب. فيء بنو النضير النبي هنا حارب؟ لا، النبي حاصر بس. بعد كده الناس مشت، اليهود أجلوا، فكانت النتيجة إن الفيء ده إنما يكون أمره للفقراء والمساكين. قال الله عز وجل: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. علشان الأموال ما تبقاش للأغنياء بس، الفقير يجد أيضا تكون له رؤوس أموال. فلو سألتكم سؤال: حكم الفيء، كيف يوزع؟ هل يوزع على المقاتلين ولا يوزع على الفقراء والمساكين ولا كل ما سبق؟ هتكون النتيجة طبعا أن الله عز وجل قال: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ماشي كده اخواتي؟ بيوزع على الفقراء والمساكين، اذا كده احنا اتكلمنا على الجزء الاول من الصورة وما يتعلق بالاصناف التي شاركت في هذه المعركة. اثنين، اتكلمنا على بعض الاحداث المتعلقة بالصورة، ويبقى معنا الجزء الاخير من اجزاء الصورة، ومن اول قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واتقون اولئك هم اصحاب النار واصحاب الجنة هم الفائزون. هنا يا اخوات سؤال بيطرح نفسه علينا، لماذا يختم الله سبحانه وتعالى هذه الصورة اللي فيها الان نصر بقى وما شاء الله اموال كثيرة وتوزع وثناء يعني كبير جدا من الله عز وجل على المهاجرين والانصار، لماذا يختم الله سبحانه وتعالى هذه الصورة بهذه الخاتمة: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. يا اخوات طبيعة القلب اذا دخلت فيه الدنيا خرجت منه الاخرة، لان الاتنين لا يجتمعان مع بعضهم البعض، الاتنين ما بيتجمعوش مع بعض. الله سبحانه وتعالى يعلم الان يا اخوات ان الصحابة راجعين باموال وراجعين بفيء عظيم واموال كثيرة، وطبيعة الانسان لما بيكون مع الدنيا بينسى الاخرة، بينسى ربنا سبحانه وتعالى. بصوا النهاردة يا اخوات لراجل تاجر ربنا من عليه بالمال، تلاقيه سبحان الله المال ده عمال ياكل ويشرب ويتفسح ويروح ويعمل، والكلام ده في حد ذاته مش حرام الا اذا كان بسبب هذا المال بينسى الاخرة. لو كان ممكن بسبب المال ده ينسى الاخرة ويقع في المعاصي والكلام ده، فنقول له خد بالك اوعى في يوم من الايام المال يخليك تنسى اخرتك. فناسب بعد ما الصحابة راجعين الان باموال لا حصر لها ولا طائر لها، ربنا يقول لهم خد بالكم اوعوا الدنيا تخش عليكم فتنسى الاخرة، اوعوا الدنيا تدخل الى قلوبكم فتطرد الاخرة. فكان مناسبا بعد هذا الوقت، بعد هذا الموقف، الصحابة راجعين مع انتصار شديد مع اليهود، خدوا بالكم يا اخوات ان الصحابة ذات نفسهم ما كانوش يتوقعوا اصلا هذا النصر، الصحابة انفسهم ما كانوا يتوقعوا هذا النصر، زي ما ربنا قال: ما ظننتم ان يخرجوا، ما كانش يجي على بالكم ان انتم تنتصروا على اليهود. فلما انا انتصر بقى على اليهود، لا ده مش ممكن، ده انا ممكن يدخل في قلب العشب، ولو دخل العشب يطرد الاخرة، شوفوا سبحان الله ترابط الايات عشان تعرفوا احنا كنا قد ايه بعيد عن القرآن. ليه ربنا يكتم هذه الايات؟ اسألوا انفسكم، ليه يا رب؟ اصل هم راجعين باموال وراجعين بنفسية منتصرة، فعلشان ما ينسوش ما يغتروش بالدنيا ويغتروا بزينة الدنيا ويغتروا بالنص وغير ذلك. ربنا يقول لهم: لا، خدوا بالكم، اوعوا في يوم من الايام تنسوا الاخرة، اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. مش العبرة ما اتصلت على اليهود، العبرة الحقيقية مش النصر ما اتصلت على اليهود، ولكن النصر الحقيقي انك يوم القيامة انك تيجي من ايدين ربنا سبحانه وتعالى بالعمل الصالح والايمان وتقوى الله. وخدوا بالكم الله خبير، والخبير هو العليم بخفايا الامور، والله خبير بما تعملون. الآية اللي بعدها: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. مين اللي نسوا الله؟ طب ليه ربنا الآن يذكر يعني الآية الأولانية ولتنظر نفس ما قدمت لغد؟ لأن معروف إن الدنيا لما تخش هتطرد الآخرة. طب ليه ربنا يقول لهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله؟ لأن طبيعة برضو الإنسان لما الدنيا بتتفتح عليه بينسى ربنا سبحانه وتعالى. اخت من الاخوات كانت في عندها مرض شديد والدكاتره بيقولوا الحاله سيئه جدا فسبحان الله كانت بقى دعاء واستغفار ورجوع الى الله وتوبه وصلاه وقيام ليل وقران. بمجرد ما رفع الله عنها كربها تركت كل هذا. دي طبيعه الانسان ان اذا فتحت عليه الدنيا ينسى ربه، ينسى من اعطاه هذا. قارون لما ربنا فتح عليه الدنيا وبيقولوا له يعني ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك في الدنيا، قال لهم انما اوتيتوه على علم. يا راجل يا طيب قول ربنا اللي ادهوني. لا لا لا، انما اوتيتوه على علم. اخذ الدنيا فنسى الله. فربنا يقول لهم اوعوا في يوم من الايام تعملوا زي الناس اللي نسيت ربنا فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. طب ماذا عدا الله عز وجل بقوله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم؟ من دول بعض اهل العلم قال لك الايه دي عامه، الايه عامه في كل انسان نسى الله سبحانه وتعالى، وبعضهم قال ده اللي نسوا انفسهم دول يهود بنو نظير، دول اللي نسوا نفسهم. ونظرا ان هم نسوا نفسهم ربنا عز وجل اهلكم. فربنا بيقول لهم ايه؟ انتوا دلوقتي انا مش نصرتكم على يهود بنو نظير، طب خدوا بالكم بقى وما تقلدوهمش، خدوا بالكم بقى ايه ولا تشاقوا الله ورسوله، لان هم اللي شاقوا ربنا سبحانه وتعالى وبعدوا عن طريق ربنا. فلما نسوا ربنا اهلكم، اوعوا تكونوا كده. فسبحان الله، شفتوا يا اخوات؟ طب الامر الثالث ربنا يقول ايه؟ لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. ايه مناسبتها؟ هنا؟ ده خد بالكم بقى من حاجه، ده مناسبتها هنا مهمه جدا، القلب غالبا بعد النصر، دخول الدنيا القلب ده بيقسو، صح؟ ربنا سبحانه وتعالى بعد ما فتح الدنيا على بني اسرائيل قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. طبيعي جدا بعد النصر يقسو القلب، طبيعي جدا بعد زوال البلاء يقسو القلب. فربنا بيقول لهم عايزين القلوب لا تقسو، عايزين القلوب تخشع وترق عليكم بالقران. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. ايه الجمال ده؟ ايه الروعه دي؟ مش ممكن. يا نهار ابيض. يعني ايه الترابط العالي قوي بين الصورة، بين الايات الصورة كده؟ ايه ده؟ سبحان الله. ثم بعد ذلك ندخل بقى في جولة من جولات التعرف على الله سبحانه وتعالى باسمائه سبحانه وتعالى العليا وصفاته العلى، عشان ربنا يقول لنا الذي اتصف بهذه الصفات هو الذي مكنكم من النصر. فريد تتعرفوا اكثر على الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى. ويجي هنا بقى التناسب والتناغم بين ايات السورة. بدأ الله سبحانه وتعالى السورة سبح لله ما في السماوات وما في الارض، ويختم الله السورة يسبح له ما في السماوات والارض. قال الله في اول السورة وهو العزيز الحكيم، وتختم السورة ايضا وهو العزيز الحكيم. ايه التناسب ده؟ ايه الروعة دي؟ ايه ده؟ والله يا اخوات عدوا القرآن فهو انفع شيء بالنسبة لينا. والله انفع شيء بالنسبة لينا. يعني وبهذا نكون بفضل الله سبحانه وتعالى قد ختمنا هذه الصورة الجميلة من صور الجزء 28 وسورة الحش. يا رب تكونوا استفدتم، ويا رب يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان تكون المعاني كده وصلت ليكم، وربنا يا رب يوفقكم كده ان شاء الله نكون بفضل الله يعني انهينا الدرس الثاني من هذه السلسلة المباركة. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم الى ما يحب ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.